قوله آه على ذكر ليال سلفت، آه هذه الكلمة تعني التوجع والشكوى وإظهار الحسرة. وتأوه الرجل إذا قال آه، تأوه الرجل تأوها إذا قال آه، وتجمع على آهات، آهات أي آه آه آه. ومن طريف ما يتعلق بهذه الكلمة أن أحد الخطباء كان يقرأ خطبته من ورقة مكتوبة، وقد كتب فيها الخطيب إن الزنا عم والبلا عم والربا طم، إن الزنا عم والبلا عم والربا طم. وكتب بعدها آه آه، أي أنه يتوجع ويتفجع ويتحسر على عموم البلاء وكثرة هذه المنكرات. فقرأ الخطيب إن الزناعم والبلاعم والرباطم. 51 51 يعني 51 اللي هي آه آه قرأها 51 51. آه على ذكر ليال سلفت، سلفت أي تقدمت، فسلف الشيء ما تقدم. وقد قال تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سلفت لي معها كالبارق المؤتلق، البارق يجمع على بوارق، والبارق المؤتلق هو المضيء، البارق المؤتلق البارق اللامع، والمؤتلق أي المضيء. في معهد كنا به كنخلتي حلوان، في معهد، المعهد يجمع على معاهد، والمعهد هو محضر الناس ومشهدهم، يعني ما يتعاهدونه ويؤون إليه هذا يسمى بالمعهد. في معهد كنا به كنخلتي حلوان في وصل بلا تفرق. حلوان هذا بلد بالعراق، ويطلق وتطلق هذا الاسم أيضا يطلق على مدينة بمصر أحياها عبد العزيز والد عمر بن عبد العزيز، بل إن عمر بن عبد العزيز ولد بهذه المدينة. وأما حلوان المذكورة في البيت فهي مدينة بالعراق، والنخلتان اشتهرتا في اجتماعهما وتغنى بهما الشعراء، وسبب ذلك أنهما وجدتا بمكان لا نخل فيه، وطال اجتماعهما وتغنى الشعراء بهما كثيرا. وقد قال المهدي لما أكثر الشعراء من ذكر هاتين النخلتين لقد هممت بقطعهما، فقاله المنصور أعيذك بالله أن تكون النحس الذي يلقاهما، لأن أحد الشعراء يقول أسعداني واعلما أن نحسا سوف يلقاكما فتفترقاني، فيقول أعيذك بالله أن تكون النحس الذي يلقاهما. وقد كان ذلك النحس هو الرشيد، فلما آل أمر الخلافة إليه وذهب إلى طوس ومرض احتاج إلى جمار نخل فلم يوجد بالمكان الذي هو فيه، وأقرب جمار نخل هو بنخلتي حلوان، فأرسل من يأتيه بجمار إحداهما فذبلت الأخرى وماتت، ولما مر هو بها ندم شد الندم وقال يعني لو كنت أعلم أنه سيؤول، يعني أن فعلي هذا سيؤدي بالثانية إلى الموت وأنهما ستفترقان، ما كنت أنا النحس الذي يأتيهما ولو قتلني مرضي. فصار طول صحبتهما يضرب به المثل. قال في معهد كنا به كنخلتي حلوان في وصل بلا تفرق. ثم قال نلنا به ما نشتهي من لذة ودعة في ظل عيش دغفق. نلنا أي أصبنا ما نشتهي من لذة ودعة أي راحة في ظل عيش دغفق أي واسع. أزمان كان السعد لي مساعدا ومقلة الرقيب ذات بخق، الرقيب المراقب اللي هو ولي أمرها، ذات بخق أي ذات عور فلا تراني. واليوم قد صار سلام عزة أي على جمل كثير يقنع من لبنى، أي لو فعلته بي إذا لم نلتقي. والشاعر هنا يشير إلى قصة طريفة، وهي أن عزة حيت جمل كثير، فصار كثير يخاطب جمله يقول: حيتك عزة بعد الهجر وانصرفت، فحي ويحك من حياك يا جمل. لو كنت حييتها ما زلت دامقة عندي، وما مسك الإدلاج والعمل، فحن من وله إذ قلت ذاك له، وظل معتذرا قد شفه الخجل، وود من جزع ما كنت أعرفها، ورام تكليمها لو تنطق الإبل، ليت التحية كانت لي فأشكرها مكان يا جمل، حييت يا رجل. هذا هو الذي يشير إليه الشاعر بقوله: واليوم قد صار سلام عزة يقنع من لبنى إذا لم نلتقي. وقصة سلام عزة تذكر بقصة سلام عروة بن أذينة. عروة بن أذينة الليثي هذا تابعي مشهور، روى عن عبد الله بن عمر وروى عنه مالك بن أنس، كان شاعرا له شعر رقيق جميل، ومن ذلك هذه الأبيات اللطيفة الرقيقة، وهي قوله: إن التي زعمت فؤادك ملها، خلقت هواك كما خلقت هولها، فبك الذي زعمت بها، وكلاكما يبدي لصاحبه الصبابة كلها، ويبيت بين جوانحي حب لها، لو كان تحت فراشها لأقلها، ولعمرها لو كان حبك فوقها يوما وقد ضحيت، إذا لأظلها، وإذا وجدت لها وساوس سلوة، شفع الضمير إلى الفؤاد فسلها، بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها، لما عرضت مسلما لي حاجة أخشى، أرجو معونتها وأخشى ذلها، منعت تحيتها فقلت لصاحبي: ما كان أكثرها لنا وأقلها، فدنا فقال: لعلها معذورة في بعض رقبتها، فقلت: لعلها.